مساء الخير. ما زلنا مع قضايا الدكتور شحرور التي يثيرها وردود الفعل الواسعة حول ما جاء في الحلقتين السابقتين، حلقة يوم الأربعاء وحلقة الأمس السبت التي أثار فيها قدر كبير من الجدل بخصوص كتابه الرابع. الكتاب الرابع للدكتور شحرور هو حول النظرة الجديدة للفقه الإسلامي، ويتصل وهو يختص بفقه المرأة، ويتحدث عن الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، لباس المرأة. كل هذه العناصر التي اختارها الدكتور شحرور تحت عنوان فقه المرأة من خلال منظور جديد للتفسير والاقتراب من الفقه الإسلامي بمفهوم معاصر. دكتور شحرور يرى أنه الحل دائما للعالم الإسلامي وللبشرية كلها، لأنه يرى أنه الإسلام جاء للناس كافة، أنه لابد من نظرة جديدة عصرية للنصوص، وأنه ما كان منذ 14 قرنا من اجتهادات لا يصح أن يكون ثابتا إلى الأبد، لأن هناك تطور في المعارف والعلوم والاجتهادات، وبالتالي لابد من استنهاض عقلية ما بعد 14 قرنا وعدم الاكتفاء بما جاء منذ 14 قرنا. ويؤكد الدكتور شحرور أنه لا يخشى على كتاب الله، وطبعا الله حافظا لكتابه، ولكن يقول أنه لا يخشى على هذا الكتاب العظيم وهذه المعجزة الكبرى من أي بحث أو تنقيب في التطور العلمي، لأنه في نهاية الأمر التطور وتطور المعارف كلما تتطور في نهاية الأمر حسب كلام الدكتور شحرور ستزيد من الأدلة والإثباتات على عظمة هذا النص العظيم كما يصفه، لأنه كاتب هذا النص سبحانه وتعالى هو الله العلي القدير. فمن هنا هذا النص نحن ندرك بعض وليس كل أوجه عظمته وكل حكمته، لأنه نص سماوي، نص قدير. الدكتور شحرور أيضا في شرحه لأفكاره ركز على في البداية على الوصية، وقال أنها الأساس في الميراث، وأنه الإرث بمعنى الإرث هو في نهاية الأمر وصفه بأنه خط الاحتياط الشرعي الذي أقره الله سبحانه وتعالى في حالة عدم قيام المتوفي بأنه هو يحدد وصيته، لكن الأساس هو الوصية، وكما قال الدكتور شحرور للصاحب المال وصاحب الوصية أنه هو يوصي ويتصرف في ماله بحريته كما يشاء. وحدد رؤيته لأنصبة الإرث، وتوقف كثيرا أمام عبارة ولد ذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد أن شرح متوالية عددية وشرح بشكل رياضي ثم شكل فكري وشكل فلسفي قضية الإرث وكما يراها وكما يفهمها، وقال أن هي أجملت بشكل بالغ العبقرية من خلال ثلاثة نقاط أو ثلاثة آيات واضحة فيها أو ثلاث حالات ممكن الناس يعملوا فيها مباحث كبيرة جدا، لكن هي حددت بشكل شديد الدقة من خلال ثلاث حالات واضحة في هذا المجال. وبعد أن شرح قضية الإرث كاملة بكل حالتها وبكل الإمكانيات التي يمكن أن تكون فيها حالات الإرث، جاء في النهاية وبدأ الحديث عن القوامة وتفسير القوامة والمعنى الحقيقي لقوامة الرجال على النساء كما يفهمه البعض، وشرح ذلك بشكل واضح جدا. ثم تحدث عن قضية نقصات عقل ودين، وكانت له وجهة نظره أيضا في هذا المضمار. الآن نكمل الحوار مع الدكتور شحرور، لعلي لا أكون قد حاولت أن ألخص فأغفلت عن بعض النقاط، لذلك أطلب منه هو شخصيا أن يضيف أو يصحح لي ما قلته من الحلقتين السابقتين. أهلا دكتور شحرور.
أستاذ عماد مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد قلت فأجبت يا أستاذ عماد. أي تطور في أي معارف كانت طبيعية أم إنسانية لا يمكن أن يحصل إلا من خلال تقديم مفاهيم جديدة وأدوات جديدة. وكذلك الفقه الإسلامي إذا لم نستطع أن نقدم مفاهيم جديدة وأدوات جديدة فيبقى الفقه الإسلامي المصاغ في القرنين الثاني والثالث الهجري كما هو عليه، وأي اجتهاد فإننا سنعيد التكرار لما قيل مرة ثانية، وبهذه الحالة تصبح الثقافة الإسلامية تعيد إنتاج نفسها، ولكن إلا إذا غيرنا المفاهيم. ووضعت في تغيير هذه المفاهيم أمثلة في فقه المرأة، وهذه وقلت أن كتاب الله سبحانه وتعالى صيغة بحيث يحتمل هذه العملية، صيغة بحيث يحتمل هذه، أي أن كتاب الله كينونة في ذاته ولغيره صيرورة وصيرورة تاريخية. كتاب الله في ذاته ثابت لا يتغير مقدس مطلق، وكتاب الله لغيره نسبي متطور مع أحداث الزمان والمكان ومع التطورات الأرضية المعرفية، وهذا هو لب المنهاج الذي أتبناه، أن الله في أن حتى الله في ذاته لا يتغير، إن الله غفور رحيم وكان الله غفورا رحيما، ولكن تصور الناس عن الله خضع للصيرورة التاريخية.
يعني مع الفارق مع التشبيه، يعني وكأنك تريد أن تقول والفارق مع التشبيه أكرر مثل القمر مثلا، هي تعتمد في أي وقت أنت تنظر إليه وفي أي بقعة من الأرض تنظر إليه، لكن القمر واحد
تماما،
ومن هنا فالكتاب واحد،
الله في ذاته هو الله، والله لنا هو الغفور الرحيم الجبار القهار، الله منذ الأزل هو الله، منذ القدم وإلى الأزل هو الله، ولكن تصور الإنسان عن الله البدائي ظن الله في النجوم والكواكب فعبد النجوم والكواكب، ولكن الله هو الله. فتصور الإنسان على الله خضع للتطور التاريخي، وسر القصص القرآني هنا. فأيضا
لكن قد يعتقد البعض أنه بنزول الرسالة الخاتم ففي نهاية الأمر هذا يجب كل ما قبله في نهاية الأمر، ويكون فيه إجابة واضحة جامعة مانعة لكل هذه الأمور، وبالتالي فحتى مع تطور التاريخ تظل هناك ثوابت.
نعم تظل هناك ثوابت. أنا الثوابت الذي قالوها مثل ثابت مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا أحد أمثلة الثوابت التي موجودة في القرآن، آيات قطعية الدلالة، بينت أن هناك احتمال أن هذه الآية ليست قطعية الدلالة كما شرحتموها. أيضا بينت أيضا في هذه الآية أن تقدم المعارف الرياضية ممكن أن يعطينا مفاهيم لهذه الآية تختلف عن المفاهيم التي كانت موجودة. يعني عنده الإنسان مشكلة رياضية وأرضيته المعرفية هي الجمع والطرح والجمع والضرب والتقسيم، هذه كل معلوماته، فبيحاول يحل ضمن هذه المعلومة الأريثمتكس الحساب، ولكن إذا الإنسان ترقى في المعارف الرياضية وقرأ النص فسيجد فيه شيئا آخر، لأنه من عند الله، لأنه من عند الله، لأنه الله سبحانه وتعالى أرى أنه أخذ بعين الاعتبار في كتابه تطور القارئ. أنا القارئ مو ثابت، يعني القارئ أول قارئ كان جيل الصحابي وجيل القرن السابع، ثم هنا قراءة ثانية، ثم جيل القرن العاشر، ثم جيل القرن العشرين، ثم جيل القرن الأربعين، وهذه وللإنسانية جمعاء، وللإنسانية جمعاء وليس للعرب. هناك رسالات جاءت من عند الله ولكنها مرحلية. فإذا قلنا أن المعنى الوحيد لكتاب الله هو ما فهموه في القرن السابع، نقول ومن عند الله لا ننكر، لكن قد يكون مرحلي، الخاتمية غير موجودة، لأن هناك جيل واحد جاء لجيل واحد، بقية الأجيال ما لها أي علاقة فيه، كما أن رسالة موسى هي من عند الله ولا نقول من عند غير الله، ولكنها جاءت لجيل واحد.
فمثلا معجزة سيدنا موسى كانت في عصره هي السحر،
نعم،
معجزة سيدنا عيسى اللي هي أحيا الموتى ومشى على الماء وكل هذه الأمور، عند سيدنا محمد المعجزة كانت في هذا النص الذي أوحى إليه من الله سبحانه وتعالى،
الذي كلما بعدت عنه زمانا كلما وضحت معجزته.
عظيم.
بينما بقية المعجزات كلما بعدت عنها زمانا كلما غمضت.
بلاغة القرآن وحكمة القرآن ومعاني القرآن
هي والمعلومات الموجودة
هي في نهاية الأمر معجزة هذا الدين.
نعم.
وبالتالي هذا يعطي قيمة كبيرة جدا لفكرة أنه لكل زمان ومكان. نعم. لأنه الرسالة الخاتم وجاءت في النهاية تكون ناصة لا على كل زمان. نعم. ومكان.
وفي أي نص القارئ يشارك المتكلم في صنع المعنى،
يعني يبقى في النهاية الذين يحاولون الاعتداء على الإسلام بنظرة أنه البشرية تتطور والدين يقدم في حقيقة الأمر، لا، هو الذي يحدث أن المعارف تزداد فيزداد فهمهم لهذا، وكأنك تريد أن تقول ذلك.
نعم، ويزداد فهمهم لهذا مثلا. لا، أعطيك مثال كبير وكيف الدين يصبح عالميا. كلينتون في كتابه بين الأمل والتاريخ، وتين هو بأنتي ستوري أوله، طارح مشروع قانون يقول law of three hits، قانون ضربات الثلاث، أن السرقة الأولى يعاقب في القانون، السرقة الثانية يعاقب في القانون، السرقة الثالثة إما تأبيد أو عدم. ولكنه لم يقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا بالضبط ما قاله تعالى، لأنه قال السارق، والسارق لا يكون إلا اسم فاعل يعني مهنته سرقة. حتى يكون سارق يجب يكون أسرق أكثر من مرة، ولكن القاتل يكفي أن يقتل مرة واحدة حتى يعدم، لذا قال ومن يقتل مؤمنا. أما السارق على السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما هنا القطع لا يعني معنى الفزاعي، يعني كف اليد عن المجتمع. فتصور انه كيف الانسان، الاسلام دين الفطره الانسانيه، انه بالفطره وصل، بالفطره وصل انه السرقه بتتكرر، بده يعدمه، يا بده اعدام طبعا ممنوع، يا اما بده يحكمه مؤبد. فهذا هذا وصل له في نهايه القرن العشرين.
انا بترجاك على انه دائما حينما نتفرع ممكن الحوار ياخذنا الى نقاط كثيره جدا. نعود الى ملخص الحلقتين.
عندما قدمت مفاهيم جديدة في الإرث والوصية، واحد، قلت أن الوصية لا الإرث لا يلغي الوصية، هذا المفهوم الجديد الذي قدمته، لأنه عندما قالوا لا وصية لوارث، هذا حديث ذكره الترمذي منفرد، وذكره الشافعي في كتاب رسالة تحت عنوان قال أهل، ذكر أهل المغازي، وهذا الحديث أزال بشكل كامل قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فلا أدري كيف قبل الفقهاء بأن هذا حديث يلغي، وهذا واقع فعلا واقع. اثنين، الإرث عبارة عن الوصية عبارة عن 8 أو 9 آيات أعطاك فيها تفصيل كامل بدون نسب، فقط بس بدون نسب أعطاك فيها للأقرب للوالدين والأقربين، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويذكروا قولا سديدا. للرجال نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، النساء نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، كل هذا في الوصية. عندما انتهى الوصية قال يوصيكم الله في أولادكم في الذكر. فالوصية عندما قال إنه لا يوجد هنا وصية، وذكى من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 مرات في آية الإرث، أن انتبهوا الوصية من بعد وصية.
عايز أذكرك يا دكتور أن احنا بنلخص مش هنحكي الموضوع دين.
الآن وبالتالي في الإرث، في الوصية توجد عدالة خاصة ومكان عام، يعني أنا بعرف لي ظروفي الخاصة ولكن أستطيع أوصي لمن أشاء، وفي الإرث هناك قانون عام ولكن محله خاص، القانون عام لكل أهل الأرض، قانون واحد. ومحله هو المذكورون بس. الآن توزيع هذه الوصية، هذه التركة، بعد ما شفنا أنه في أنه العدالة بالإرث عدالة اجتماعية جمعية وليست عدالة فردية، فتبين أن هناك تساوي في المجموعات بالإرث.
وحضرتك قلت أنه هو ممكن تحديده في 3 حالات،
ثلاث قوانين هي الأرث قوانين.
يا ريت تقولها علشان
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكر وأنثيين. الأنثى هي المتحول والذكر تابع لها، يذهب معها أينما ذهبت، طلع فوق التنتين، فإن كنا نساء فوق الثنتين فلهن ثلثا ما ترك، نزل لتحت وإن كانت واحدة فلها النصف، تغير. فهذه 3 قوانين كل الإرث موجود فيها، وهذه السطر ونص مشروحة بحوالي 100 صفحة،
يعني يا واحد يا اثنين يا أكثر من اثنين
بس، وذكر واحد دائما،
ذكر واحد.
وفي هذه القوانين 3 كل الكومبينيشن تبع الإرث موجودة كلها، يعني عندك ذكرين وثلاث بنات، 3 ذكر و5 بنات كله موجود، عبارة عن كومبينيشن من هذول، يعني ما في حالة إرثية تخرج عن 3 حالات، لا يوجد.
تسمح لي ننتقل إلى القوام.
في القوامة بدأنا في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
تفسيرك لذلك؟
أولا عندما قال الرجال قوامون على النساء قال لم يقل الذكور قوامون على الإناث، لأنه هنا فيما فضل الله بعضهم على بعض، إن كان في الخلق لقال الذكور قوامون على الإناث، لأن الخلق هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، ولكن التفضيل هو في الإمكانيات، يعني أن قد تكون هناك إمكانيات عند الرجل ثقافية ومالية وإمكانية مثلا كأن يكون مثلا المرأة ثقافتها أقل الرجل ثقافته أعلى، المرأة ما عندها أنات الرجل عندها أنات والعكس هو الصحيح، قد يكون الرجل سكير والمرأة عادية فهو لا يصدق أصلا للقوام ولو كان رجلا. فهنا وأتآل بما فضل الله بعضهم على بعض، بعضهم الأولى هي ذكور وإناث وبعض الثاني هي ذكور وإناث، يعني بعض الذكور والإناث مفضل على بعض الذكور والإناث. وهل ثم قالوا بما أنفقوا من أموالهم، الذي ينفق المال بغض النظر ثقافته عالية أو منخفضة له كلمة، لأنه امرأة صاحبت معمل تستطيع بمالها أن تشتري 10 أشخاص يحملون دكتوراه ويدرون لها أعمالها وتأمرهم، وهذا معروف عند كل أهل الأرض أن الذي يملك المال يملك القوام يملك الأمر، ولا أظن أن هذا القانون يخفى على ذي عقل حتى في العلاقات الدولية، إنه الدولة الغنية لها قيومية ما على الدولة الضعيفة تديها فلوس. الآن ففي هذه الحالة لا فصل بما أنفقوا من أموال وأموالهم، هنا ميم الجماعة تعود على الذكور والإناث، مو بس الذكور ممكن ما أنفقوا والإناث. ثانيا هذه جملة خبرية، الرجال قوامون على النساء، ما الرجال يجب أن يكونوا قوامين على النساء، يعني يجب أن أرى مصداقية هذه الآية في طوكيو وفي نيويورك، في طوكيو في رجال ونساء كمان مو بس عندنا، فإذا عم يعطيني شيء خبري، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، هذا صحيح في كل أهل الأرض كما أقوله هو صحيح بكل أهل الأرض. القوامة الظروف الموضوعية للحياة هي التي تحدد من له القوامة وليس الشرع وليس القانون، الظروف الموضوعية، يعني زوج سكير وزوج مثلا مثقف وسكر هي لا القوامة بشكل طبيعي، هي حتمسك العيلة كلها بغض النظر شرع أعطاه ولا لم يعطيه أصلا. فهون عندما قال ثم هل القوامة في العائلة أهم أم القوامة في الدولة أهم، يعني الآن مثلا أنا عندي أسرة مثلا زوجي وأربعة أو خمسة أولاد، ولكن الرئيس حسني مبارك عنده 67 مليون مصري له القوامة عليهم، هو رئيس الجمهورية، فقوامته أهم من قوامتي على عائلتي في الأصل وأكثر بكثير. فالله سبحانه وتعالى سمح لي القوامة لامرأة في السياسة، إني وجدت امرأة تحكم وأوتيت من كل شيء ولا عجل عظيم، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهذه وقالت يا قومي أفتولي في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن قوم أولي قوة وأولي بأس شديد تنظري ماذا تأمرين، إلى أن جاءت وقالت إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فمدحها لبدأت سبحها ولها القوام الكبرى لما يقال عن ما يقال عنه بالفقه الإسلامي الإمام الكبرى، ما يقال عنه بالمصطلح الفقهي الإمام الكبرى يعني رئاسة الدولة. فوضع هناك امرأة كان لها الإمام القوامة في الإمام الكبرى كرئاسة الدولة والتي هي أكبر بكثير من قوامة ضمن عائلة، ومدحها ولم يذمها ولم يقل أن هذا لا يحق لها للمرأة ويحق لها أو لا يحق لها، ذمها فقط لأنها وقوم يسجدون للشمس من دون الله، وأنا أذمها وأذم غيرها أصلا إذا كانوا يسجدون للشمس من دون الله. فإذا كانت هذه القوامة الكبرى موجودة في الكتاب لأهل امرأة، فألا يمكن أن لا تكون قوامة صغرى العيلة أن تكون موجودة؟ لذا قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، عميك على الصالحات القوامة، عميك على قوامة المرأة، أنه المرأة الصالحة للقوامة ما هي مواصفاتها؟ مواصفاتها أنها حافظات للغيب ما حفظ الله، أنها لا تثرثر وتحفظ خصوصيات زوجها وما بتزله وما بتبهدله، واللاتي تخافون نشوزهن، والمرأة قد يكون لها قوامة، قد تكون أم وقد تكون أخت وقد تكون عمي وقد تكون جدي مو بس زوجة، لأن واحدة مثلا مات زوجها وهي أرملة عندها أولاد فلا قوامة عليهم مثلا. فقال فاللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هنا
أحلى دكتور عشان تشرح الفكرة دي يكون بعد الاستراحة الإعلانية، تابعونا بعد الاستراحة على الهواء مباشرة، وأهلا بكم دائما. الكتاب الرابع للدكتور شحرور من سلسلة دراسات إسلامية معاصرة نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الوصية، الإرث، القوامة التعددية، اللباس. هذا الكتاب هو الكتاب الرابع للدكتور محمد شحرور، وهو من أكثر الكتب التي يمكن أن تثير جدل ونقاش كبير حولها. تحدثنا عن الوصية، الإرث في الحلقتين السابقتين، والآن نتحدث عن القوامة. ماذا تريد أن تضيف؟
نعم، فعندما قال فالصالحات قانتات، هنا يذكر حادث الأولى هي حادث قوامة المرأة. ما هي مواصفاتها؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن. يعني ممكن المرأة أن تنشوز في القوامة، والنشوز والاستعلاء والتكبر والسيطرة والاستحكام والديكتاتورية، أنه نشزت. مثلا قال تعالى انظر إلى العظام كيف ننشزها، وقفت. وأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا. فالنشوز هو التكبر والاستعلاء، واللاتي تخافون نشوزهن. هنا لا كما يقولون النشوز أن المرأة خرجت عن طاعة زوجها، إذا قال لها زوجها لا تخرجي من البيت فخرجت فهي ناشز، هذا غير صحيح. أصلا المرأة إذا كانت لم يكن لها القوامة لا تستطيع أن تنشوز بالأصل، أصلا لا تستطيع. فاعطوهن، أنت قد تكون أم لأنه اللي بتمارس ديكتاتورية. فإذا كانت زوجة إلى جانب موعظة فهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإذا كانت القوامة للأم والتقون للزوجة فاضربوهن، هذا الفعل في اللسان العربي لا يوجد فعل آخر يحمل عليه معاني كهذا الفعل. لو كان يقصد الضرب الفيزيائي، الضرب الفيزيائي وقال واضربوهن لعنى كل أنواع الضرب من ركلة. الركل هو الضرب بالرجل إلى الأمام، ورفسة إلى الوراء، لطمة، صفعة، صكة. لو قال واضربوهن ويقصد هذه، يعني كما يقال في اللهجة المصرية الدارجة يضربها على جامدة كمان، مش أي على يعني. حتى في هذه، وتفهموا الفقهاء الضرب لقوا أنه يعني كتير كبيرة، فعند في هذه قالوا لا يجوز الضرب على الوجه، ولا يجوز الضرب إلا في أماكن غير مؤذية، ولا يجوز الضرب المبريح، ولا أي أنهم اجتهدوا، أي أنهم اجتهدوا.
لكن فهم حضرتك
يعني ما أقول حتى هم اجتهدوا.
طيب اجتهاد حضرتك.
اجتهاد حضرتي أنه ضرب يحمل عليها. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ولا يضربن بأرجلهن يعلم ما يخفين من زينتهن، ضرب الله مثلا للذين آمنوا. وهل هذا يعني الضرب الفيزيائي؟ فهنا قال واضربوهن عن لها القوامة. يضرب ماذا؟ يضربها في قوامتها، يعني يوقف، وإلا أنه هذه القوائم منها موقف حازم، لأنه إذا كان ضربها فيزيائيا حيكون عليها يصير حق عليه مباشرة، فيأخذ منها موقف حاد وصارم. وبالأصل عندما تكون المرأة لها القوامة فهذا يعني بالأصل أنه الرجل ما عنده قدرة يكون عنده قوامة، الوضع ما عنده قدرة أصلا. ففي هذه الحالة هي فاشلة وهو فاشل. فجاءت الآية التي بعدها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، لأنه يتم شأدرين تفاهم إن يريدها إصلاحا فالله يصلح بينهما. يعني لاحظ شون أنه الاثنين لازم يلاقي ناس يدخلوا معهم مشان يصلحوا بيناتهم. هذا فيما يتعلق بقوامة المرأة، لكن الرجل له القوامة أصلا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا فلا جناح بينهما أن يصلح بينهما صلحا، فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأعطرت الأنفس الشح. طيب هنا أحد الأخطاء اللي ارتكبت في كتاب الأول، لم أفرق بين البعل والزوج، وأنه الفرق جوهري جدا. البعل هو العلاقة الإنسانية بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، مع الجنس. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. تصور يا أستاذ عماد، قال والمطلقات بأول آية، وتصور له قال وأزواجهن أحق بردهن. طيب كيف وقف معي مطلقة؟
ما هي مطلقة كيف بتقولوا أزواجين نحو فردين فهون قال فردين يعني إكس هزبط شو ليش لأنه بعدة الطلاق بتعيش معه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتنا ولا يخرجن. طيب إذا عاشت معه 3 شهور العدة إذا كان مارس الجنس معها صار جوزة ردها. طيب إذا كان عاش معه في نفس البيت مأكل ومشرب وملبس ولم يمارس الجنس معه طاوف علوة لذا قالوا فعولتهن أحقوا بردهن في ذلك. فالمرأة عندما تجلس في مجتمع عام مع زوجها وأبيها وأخيها وأولادها فهو في هذه الحالة بعد ولذا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. هلا وقت حصلت لأنه إذا أهل وأزواجهن مشكلة كبيرة لأنه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فعندما قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو عراضا فهذا يعني فإنه لا يتكلم عن الجنس الجنس خارج برا. المرأة تخاف من الرجل من أمرين النشوز والإعراض. هناك بعض الرجال ديكتاتور في البيت لا تستطيع أن تتنفس بدون إذنه وهناك من الرجال معاكس له تمام معرض لا يسأل ما يسأل على البيت خالص لا نسأل عن الأولاد ولا تربية الأولاد ولا جيب الطعام ولا أي حاجة يجي البيت يروح القهوة يقعد يجي نص الليل ينام ويمشي هذا الإعراض. فالمرأة يخيفها من الرجل أمران النشوز أن يكون ديكتاتورا أو الإعراض أن يهمل بيته بشكل كامل. فقال لها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا لأنه هذا يخيف المرأة لا سب. قال وإن حط احتمال أنه ممكن يكون زوجها في هذا الشكل وهي أبلاني أبلاني خلص أبلاني ما فيش مشكلة أما يحق لها أن لا تقبل. لذا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وما تفعلوا من خير. الأنفس الشحون عندما يكون الصلح في هذه الحالة المرأة تأخذ كل شيء من هون مفهوم الشح تأخذ كل الإيجابيات لنفسها وتضع السلبيات عليه وهو يأخذ كل السلبيات لنفسه الإيجابيات لنفسه ويضع السلبيات عليها. لذا قال وأحضرات الأنفس الشح ما حصل اتفاق. لذا الآية اللي بعدها شو قال شوف كتير كتير دقة في كتاب الله. الآية اللي بعدها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فذا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. الآية اللي بعدها وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. شوف بينما هنيك رأس الآية اللي بعدها قال وإن خفتم شقاقا بينهما. هون ليش؟ لأنه الإنسان قد يعرض عن زوجته لأنه عنده زوجة تانية أرملة قد يعرض سبب أعراضه. لسبب شو قال بعد الآية اللي بعدها ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هلا إذا كان الواحد ما عدل يعني أعرض عن أحد الزوجات إعراض كامل يحق لها وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هذا لا يحق لها الفراق مباشرة فلا تطلب طلاق وهي تريد الفراق. فلاحظ أنه كيف حط ولن تستطيعوا بين هالآيتين حطون لأنه الإعراض قد يكون من الزوجة من التعددية الزوجية. هذا بما يتعلق بالقوامة ولا أدري لماذا كل هذه يعني القوامة تحددها الحياة.
هنا بننتقل على التعددية
الزوجية. في هناك في التعددية الزوجية يوجد آية واحدة فقط وهذه الآية تتعلق بالأيتام. الآية النساء تبدأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الآية الثانية وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وعطف الآية الثالثة عليها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه آية التعدد الزوجي. لماذا يبدأون دائما بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء؟ هناك شرط وهناك جواب الشرط لزوما لزوما.
هنا 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 عشان اديك فرصه لشرح ده الفكر المعتاد اللي اتفق عليه معظم الفقهاء وتجده في كتاب فقه السنه للشيخ سيد سابق انه بيقول بالنص نعم. من رحمة الله الإنسان وفضله عليه أنه أباح تعدد الزوجات وقصروا على أربع، فالرجل أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من واحدة بشرط أن يكون قادرا على العدل بينهن في النفق والبيت، فإن خاف الجور وعدم الوفاء بما عليه من تبعات حرم عليه أن يتزوج بأكثر من واحدة، وإن خاف الجور بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة حرم عليه أن يتزوج حتى تتحقق له القدرة على الزواج. هذا التعدد ليس واجبا ولا مندوبا، إنما هو أمر أباحه الإسلام لأن هناك مقتضيات في بدء انتشار الإسلام، وتم تحديد الأسباب على النحو الثاني للإباحة.
نعم.
من أجل نشر رسالة الإسلام كان في الوقت ده، وخصوبة النسل البشري لدى المسلمين مما يزيد من قواتهم العددية. قد تكون هناك في بعض الشعوب عدد الإناث أكثر من عدد الذكور كما يحدث عادة في أعقاب الحروب. السبب الرابع استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة. السبب الخامس قد تكون الزوجة عقيمة ولا تلد. السبب الثالث رغبة جنسية جامحة عند بعض الرجال بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية. سبع البعد عن الرذائل الاجتماعية والنقائص الخلقية. هذا هو الفهم لإباحة التعددية. كيف ترى أنت أو ما هو اجتهادك في فهم التعددية؟
هذه كل اجتهادات جاءت في حينها وأنا أحترمها لأنها جاءت في حينها، وهذه اجتهادات تاريخية وضعت لفترة معينة من التاريخ. لماذا؟ أولا لأن العقم قد المرأة تصاب بالعقم والرجل يصاب بالعقم، أليس للمرأة حق أن يكون عندها أولاد؟ بس هو له يعني كل شيء قاله قابل أن يعكس، هذا اللي يقوله كل شيء قاله. الشبق الجنسي، الرجل يصاب بالشبق الجنسي والشبق الجنسي يوجد عند المرأة أيضا. الرجل قد يصاب بالمرض، المرأة قد تصاب بالمرض والرجل قد يصاب بالمرض أيضا. فهذه الأمور، ولكن هناك أمر قاله الحياة تطرته إلى اليوم أن عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. يعني في أي دولة في العالم عندما تأخذ السن 30 فما فوق، لا نحن وضع أن أكثر حتلاقي عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. أما في ولادات أتبعط، في الولادات أتبعط، ولكن وقت تأخذ 30 فما فوق عدد الإناث أكثر من عدد الذكور. هذا في الأحوال العادية، ولا أقول في الحروب. الحروب الساعة العدد حيكون إيش؟ حيكون أعلى بكثير. هنا وضع الحل الإنساني بحت، يعني التعددية الزوجية هي عبارة عن حال. يعني في التعددية الزوجية هذه الأمور كلها بتصير، بس في شرط واحد تضيفه، يعني انها بتصير انه هو شبيق وهو يريد وإلى كله ما اوكي. هلا شو قال لك؟ وإن شفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. يعني انا بدي اخذ الآية نفسها. يعني هلا هو ما اخذ الآية نفسها، يعني وين الايتام هون بالشروط اللي حطها؟ ما في ايتام. اي بس في الآية في ايتام، وقبل في ايتام، وبعدها في ايتام، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، قبلها وبعدها في ايتام، وفيها ايتام. وإن خفتم ألا تفسدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع. فهون اليتيم هو فاقد الأب. فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. واليتيم هو القاصر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. اليتيم هو القاصر، يعني أنا لست يتيم. أنت أبوك على قيد الحياة؟
الحمد لله.
إيه. فمعناته أنا لست يتيم. فمعناته اليتيم اللي يكون قاصر. فمعناته ما في، لا يوجد هناك رجال أيتام. ولا يوجد نساء أيتام. لأنه الرجال والنساء معناته بلغوا بالغين. لا يوجد أصلا رجال أيتام ونساء أيتام في الدنيا كلها. فقال وإن شفتم ألا تؤر اليتيم قاصر. أنت عايز تبره وتقصد له وتربيه. أمه على قيد الحياة موجودة، تتزوج كيف بدك تجيبه لعندك؟ يعني كيف أنت بدك تصل لليتيم لتبره وتقصد إليه؟ تجوز أمه. لذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنه تأخذ المرأة الثانية أرملة.
يعني حضرتك شايف أنه موضع
لا لا موضع ربط إلا هكذا.
موضع هذا القول جاء بشكل شرطي فيما سبق وفيما تلا.
وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب
ولا تستطيع أن تفهموا على أنه رخصة بإباحة مطلقة.
مطلقة. لكن نعم. هلا قد يقول إنه عندما قالوا أباحة مطلقة فهل هذا حرام؟ هون في يعني هون مثلا الدكتور سيد سابق قال إنه إذا كان ما بيدل فحرام. كلمة حرام مو موجودة، ما بيصير يقول حرام. الحرام ما حدا بيقول له حرام. بيكون ممنوع. يعني هي شيء انا بالنسبه لي
تحريم عندك هم في 12 موضع.
لا ولله غير الله لا غير الله يامر وينهى ويمنع. نعم انا اقول انا 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 اقول امنعوا التعدديه الزوجيه ولا اقول حرموا التعدديه الزوجيه. ما فيها الا انا ما فيها الا واحده فيها الا اصلا. فهون وأجال فاتكهما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أنه أنت تجوزت الأولى عندها أولاد، جوزت الثانية عندها أولاد، جوزت الثالثة عندها أولاد، وأنت عندك أولاد. لأنه عم يخاطب المتزوج، ما خاطب العازب بالأصل، لأنه العازب حيتجوز أرملة وعندها أولاد، فخاطب المتزوج. أنت عندك أولاد وأخذت الأرملة وعندها أولاد، العدل بين الأولاد وليس بين النساء. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
بعد الاستراحة نواصل هذا الحوار الآن. مرة أخرى نعود نلتقي بكل يوم مواصلة الحوار مع الدكتور محمد شهرور في كتابه الرابع نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، والعنوان الكبير هو فقه المرأة تحت عدة بنود، هي الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس. الآن نتحدث في التعددية، والدكتور شهرور فجر قنبلة في فهمه للتعددية وقصرها أنه فقط بالنسبة للزوج الذي يريد أن يكرم أو يكرم اليتيم، فأقرب طريق له أو الأسلوب كما شرح الدكتور شهرور هو أن يتزوج أم هذا اليتيم. تفضل سيدي.
نعم. فكونه تتزوج الأرملة أم الأيتام، فهناك يجب أن يكون عدل بين أولادك وأولاد الإمرأة.
يعني أنت شايف أن خفتم
ألا تعدلوا.
ألا تعدلوا.
العدل هنا ليس بين الزوجات، لأنه حاش لله أن يكون هناك تضاد. قال تعالى ولن تستطيعوا، وقال تعالى ولن تستطيعوا وهو أصدق القائلين، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لا بالقلب ولا بالأداء. لذا أصلا ما طلب العدل بين النساء، لم يطلب، لكنه طلب العدل بين الأولاد. ويصبتم ألا تعدلوا فواحدة. ثم قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء إنه يعطيك عبئا. يعني أنت عندك أيتام بدك تربيهم، فهذا عبء يجب أن تقبل به عن طيب خاطر. إذا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وانكحتم ألا تعدلوا فواحدة، كفي واحدة أنه ذلك أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. والتعول هي كثرة العيال. يعني أخذت أول واحدة عندها أولاد، ثاني واحدة عندها أولاد، ثالث واحدة عندها أولاد، رابع واحدة عندها أولاد، وزوجتك عندها أولاد، معناتها صار عندك مدرسة، فتحت مدرسة. يعني لازم كل واحد أمير يعني كبير حتى يفتح مدرسة. قال ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني تقعون في كثرة العيال والعول والجور، ما بتقدروا. لذا قال فواحدة ولم يطلب العدل بين الزوجات. كيف؟ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء.
نعم.
أنا أستغرب تماما عندما قال في يتامى النساء، أنهم بعض المفسرين قالوا أي النساء اليتامى، واحدة مضاف ومضاف إليه، واحدة صفة موصوف. في يتامى النساء أي نساء اليتامى، كقولنا تاريخ الكتب أي كتب التاريخ، هل هذا يستقيم؟
لا.
يتامى النساء لا تعني نساء اليتامى ولا بشكل. يتامى النساء الذي يتامى عائديتهم للنساء، يعني النساء هذه أمهاتهم صاروا يتامى النساء، لأن أصلا اليتيم فاقد الأب والمستضعف والتي
ومعنى أب اليتامى أبناء النساء أو
أيوة أبناء النساء اليتامى النساء
طفل يتيم
لأنه
أصلا الوالد،
لأنه أصلا الوالد مفقود، الأب مفقود. يتامى النساء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فينا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ما هنيك قال له أنت قمتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قال له أن تقوموا اليتامى في القسط. ماذا أعفاك من الصداق؟ أنه أنت عم تاخد امرأة أرملة عندها ولد أو ولدين أو ثلاث أولاد أيتام بدك تربيهم أنت وتدير بالك عليهم، فقال لها أن أنت معفى من صداقها، يعني لا يعني ما في داعي تديها صداق سوف يعفاك منها. اثنين، لأنه أنت حملت مسؤولية كبيرة. اثنين، في آية المواريث، وهذا رأي كتبته يعني وقد يؤثر على آية المواريث كثير وعلى القوانين السائدة كثير، في آية إرث المرأة قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية وصينا بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن كان لكم ولد، ولهن وإن كان لكم ولد فلهن الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل أو امرأة ورجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو قط لكل واحد منهما سدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعض وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أي هنا حاطط كلمة غير مضار، وصية من الله، إن الله عليم حليم. شو يعني غير مضار؟ يعني هم بهي الآية قال لك غير مضار، والضرر عم يحصل صار له مئات السنين في هذه الآية، ضرر عم يحصل. شو عم يصير بالطائرة مضار؟ أولا كونه سمح للزوجة الثانية تكون أرملة، الأرملة ورثت أم لم ترث؟
ورثت.
ورثت، فمعناتها الزوجة الثانية لا ترث لسبب غير مضار، إنه ما في ضرة، لأنه عميك على أرث الزوجة هون، إنه ضرة ما في، الذي ترث هي زوجة واحدة، الضرة لا ترث لأنه زوجة ترثت هي أرملة وقد ورثت، ولكن يحق لها أن يوصلها. انتبه، يحق له أن يوصلها، هذا شيء ثاني تماما صار، واحد يديها حر. اثنين، الضر من الضرة، والضر ضد النفع، وهنا ضد النفع انه اذا كان واحد توفي وعنده مرة وعنده اخ، الاخ بياخد السدس والمرة كانوا يعطوها الربع وثلاث ارباع راحوا، ما تاخذون، قال لك السدس والمرة بتاخذ بقية، لا ضرة غير مضار، ما في غير ولي صغير، اخت مرته واخوه، اخوه بياخد السدس ومرته شو بتاخذ؟ بقية المال كله، لسه قال لك غير مضار، لأنه انتم ممكن تروى بهذه الشغلة، لأنه لا يرث إلا هؤلاء. فهذه في هذه في التعددية.
نعم، قبل ما ننتقل،
نعم يخف لنا. هل كانوا الذين عدد الزوجات مخطئون؟ أقول كلا، هذا قرار المجتمع، هذا يعني يقول لي واحد يحق لنا أن نمنع التعدد الزوجي، نعم، ولكن لا يحق لنا أن نحرمه. هذه ماذا يعني أن نحرمها؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الحرام. يعني إذا أجيت أنا وقلت إنه نمنع التعددية الزوجية ولا تمنع إلا باستفتاء، ولا باستفتاء، ما في رأي فقهي، الناس تستفتاء وتمنع التعددية الزوجية أو تتركوها للأرابل، وجاء إنسان ما وتزوج خالف. فإذا قلنا أن التعددية الزوجية حرام فهذا يعني أن الزوجة الثانية هي زنا، وهذا غير صحيح، ما زنا، ولكنه يعاقب لأنه خالف قرار. لذا فإننا نحن نستطيع أن نمنع أو نسمع التعددية الزوجية، ولا يحق لنا تحريم التعددية الزوجية، لأنه إذا حرمناها فصير الزوجة الثانية زنا، فزنا حرام، هذا حق المجتمع. صح،
هنا بقى وصلنا النقطة،
طبعا واحد النقطة كتير مهمة هي.
طيب كويس، هنا وصلنا النقطة تستدعي تدخل أحد ضيوف هذه الحلقة التي يعني مشكورة تستمع إلى هذا الحوار منذ بداياته على خط الهاتف، وخدنا من وقتها كتير، الأستاذ الدكتور عبلة الكحلاوي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. السلام عليكم دكتور عبلة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لوجود حضرتك معنا على الهاتف، وانا عارف انه مشاغل حضرتك كثيرة، لكن انا مقدر وان حضرتك مقدرة اهمية الموضوع الذي يناقشه الدكتور شحرور النهاردة.
الحقيقة الموضوع في غاية الخطورة، لانه يتناول تأويل النص بصورة جريئة، وبرضو في نفس الوقت ما اقدرش امنع اعجابي في بعض النقاط، لأنه يتحدث عن الفقه الحضاري أو الفقه الاجتماعي الحضاري الذي يخضع للمنهج الاستقرائي، وأنه بحق إصابة أو الإصابة التي لحقت بالعقل والفكر الإسلامي أو لحقت بهما جميعا قد تكون من بعض مشكلات العقل المسلم المعاصر الذي خلط بين المنهجين ولم يستطع أن يصل إلى الجوهر الذي أراده الله لنا من خلال هذه الآيات البينات.
ولكن أنا ممكن يعني أختصر لك الموضوع، في أي نقاط تتفق معه وفي أي نقاط تختلف معه؟
أتفق معه في أننا لابد أن نبحث عن المنهج الاستقرائي. لابد أن نوجد الحلول ولابد أن نوجد يعني متسع من التفقه والتدبر في كثير من الأمور، ولكن أختلف معه في تأويل النص وصرفه عن معناه الحقيقي.
زي ايه؟ زي ايه يا دكتور؟ ادينا نماذج مما استمعت اليه في 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 مطار ان هو تاويله للنص مختلف مع ما اتفق عليه الفقهاء او مع ما ترينه حضرتك.
اولا لابد ان يكون الصرف الى معنى يحتمله اللفظ، اما لو كان احتمال مرجوح او تاويل يعني يبتعد كثيرا فهذا بحق يعني يدعو الى القول الذي يتدخل فيه الاخر، واحنا مش عايزين ده. هو رجل صالح ورجل مؤمن واحبه على خير.
اديني نماذج في نقاط محدده
فيما يتعلق بالقوامة وفيما يتصور حضرته ان القوامة المذكورة في القرآن الكريم لم تكن الا للمرأة وليست للرجل. احسب ان هذه النقطة معلش يعني تتفق مع مع ما يقال في عصر المرأة وعصر المرأة الذي يتحدثون عنه الآن.
هو رأي الاثنين يا دكتورة، وياريت في السطر يشرح لحضرتك ثم عليك تسمعي تفسيره. طيب. المختصر في النقطة دي.
طيب. القوامة تفرضها الحياة، قد يكون رجل سكير وامرأة صالحة فالحياة تفرض لها القوامة، وقد يكون العكس فالقوامة ليس لها علاقة حكم شرعي أو ليست شرعي، الحياة تفرض القوامة. وعندما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه جملة إخبارية تصح في اليابان وتصح في مصر وتصح في طوكيو، فيجب أنا بمنهجي أنا أبحث عن مصداقية كتاب الله دائما، أبحث عن المصداقية.
نعم نعم.
في الواقع وليس في كتب الفقه، في الواقع.
أيوة.
لذا فالرجل هناك ظروف الرجل تفرض الرجل يكون له قوامة فذكرها، وهناك ظروف تفرض المرأة أن يكون لها قوامة وذكرها. أيوة. فهذا كل ما أقول.
أيوة.
وذكر القوامة الكبرى التي تقول عنها بالفقه الإمام الكبرى.
أيوة.
ذكرها ومدحها أصلا.
أيوة.
مدح ملكة سبأ وكان لها القوامة الكبرى ليست على عائلة وزوج، كانت لها القوامة الكبرى على شعب بأسره.
أيوة.
ومدحها.
أيوة.
فهنا لا أجد حرج أصلا في قوامة امرأة على عائلة إذا كان زوجها سكيرا أو عربيدا أو تعرف يعني الحالات الاجتماعية اللي زي دي، يعني الحياة هي التي تفرض القوامة وليس الحكم الشرعي وليست القضاء.
نعم. ولكن نعم. عندما نتحدث عن القوامة أو عندما نقوض المفهوم المتعارف لقوامة الرجل على المرأة، ألست معي يا أخي في أننا نقوض الأسر بكاملها؟ إن الأمر يسير برمته بحسب ما يحدث في الواقع وفي المجتمع. كما تقول قد تكون امرأة أقوى من الرجل وأقوى من الرجل من ناحيتين، ولكن نحن نبحث في العموميات وليس في الخصوصيات. فقد الرجل بطبيعته وبأمام قدره كربان للسفينة، وللرجال عليهن درجة، وهذه الدرجة ليست درجة تمايز ولا تدويك للرجل على المرأة، وإنما هي درجة تنازلات ورئاسة مسؤوليات وتفضيل لنقصان. إذا كان هذا الرجل مسؤول في الجيش ومسؤول في الحرب ومسؤول في كذا، فكيف أحرمه من أن يكون مسؤولا عن أسرة؟ مش يعني الأمر مش ليس إهانة للمرأة يا أخوانا، بالعكس المرأة تسعد بهذه القوامة إن كانت يعني ممن لا يعني ما بتشتغلش ما بتكسبش، وهذا لا يتنافى مع المثلية ومع المساواة التي ننادي بها في كثير من المواقف. فيعني يمكن برضو هذه النقطة كان حضرتك يعني كان فيها ايه قوة شديدة، برضو الجزئية الخاصة بتعول وتقصط فيما يتعلق بصورة النساء، عندما تقول تعول معناها تميل وتجور، وأيضا يقال على الميزان إذا مال، وفسرها أيضا إمام الشافعي بمعنى ألا تكسى ألا تكسر عيالكم، ده مظبوط. لكن حضرتك بتقول ليس هناك ترابط بين الحديث عن الأيتام وبين التعدد، هناك علاقة وثيقة، وكما قلت أنه ليس لنا أن نؤول النص بدون أن يكون لدينا يعني إيه ما يعبد ذلك من فهم حقيقي للغة.
دكتور عبد الله، أنا هنا عايز أتوقف عند النقطة دي.
أيوة.
هو الدكتور قال أنه ذكر التعددية أو إباحة التعددية في موضع جاء
مرتبط
وجوبا بقضية الأيتام.
أيوة.
وانه ده جاء في هذا السياق وبهذا المعنى
ولم يأتي إلا
وأن
حتى
الإباحة جاءت في هذا النص المرتبط بقضية الأيتام والأرامل. هل حضرتك تتفقي مع تفسيره أم تعتقدي أنه هذا جاء فيه إباحة واضحة للرجل بدون الربط بموضوع الأيتام؟
نعم هناك إباحة واضحة وليس هناك تخصيص. أما إذا زاد فنعمة فبها ونعمة، يعني إذا كانت هناك زيادة في القول في ذلك فبها ونعمة.
طب أين الإباحة؟ أين الإباحة؟ أين النص اللي فيه الإباحة الواضحة دون التخصيص أو ربطها بموضوع الأيتام؟
ليس هناك ربط مطلقا، هذا أمر منفصل تماما. عندما يتحدث سبحان الله تحدث عن حق اليتامى فأمر بالمحافظة على أموالهم وعدم الاعتداء عليهم لأنهم بحاجة إلى رعاية وإلى مساعدة. وإذا كانت هناك أمر الرجال ثم أمر تعالى الرجال إذا كان في حجر أحدهم يتيمة ورغب في الزواج بها وخاف أن لا يعطيها مهر مثله أن يعدل إلى ما سواها من النساء، فلم يضيق الله عليه وأباح له أن يتزوج اثنين اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، فإذا خشي عدم العدل فعليه أن يقتصر على واحدة. يعني بالعكس دي معالجة، وقد جاء في ذلك حديث وذكر في البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وذلك ذكره البخاري عن عائشة وذكر أيضا في الكثير من كتب التراث التي لا يجوز أن ننكرها.
هل ذكر إباحة للتعددية في أي موضع غير هذا الموضع اللي فيه هذه الآيات اللي هي من أو قبلها وبعدها تتحدث عن اليتامى؟
نعم لا لم تذكر، ولكن برضو عشان إحقاقا للحق هذا اجتهاد ويشكر عليه، إنما لا ننكر أبدا أن التعدد يعني إحنا في قاعدة فقهية بتقول ليس كل مطلوب خال من الضرر وليس كل ممنوع خال من النفع، وإنما الأحكام تدور حول ما يكثر فيه واحدا مهما مهما عن الآخر كما وكيفا، فما كثر نفعه كان مطلوبا وما كثر ضره كان ممنوعا، يبقى مع مراعاة الاختلاف في درجة الطلب والمنع ما بين الإباحة والكراهة والحرمة والوجوب.
بترجاكي بعد الاستراحة الإعلانية أعطيك الفرصة الكاملة وحق الدكتور في التعقيب على كلامك. الدكتور محمد شحرور تستمر المناقشة معه هذه الحلقة الثالثة حول موضوع كتابه الجديد نحو أصول الفقه الإسلامي فقه المرأة الوصية الإرث القوامة التعددية اللباس. الدكتور شحرور كان يشرح وجهة نظر فيما اختص بالتعددية، وكانت معنا على الهاتف الدكتور عبلة الكحلاوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، وكان لها تعقيب على ما تفضل به. دكتور عبلة ستكمل تعقيبها ثم الدكتور شحرور يعقب على التعقيب. تفضل دكتور عبلة. دكتور عبلة حضرتك معنا ولا مش معنا؟ طيب نحاول نشوف الدكتور عبد.
نعم
حضرتك
سمعت ما قالت,
سمعت ما
نعم.
قالت وكان كلامها يتصل بأنه ما فيش منع للتعددية أو أن رخصة التعددية لم تكن مرتبطة شرطيا بفكرة اليتامى.
نعم أولا يقول الفقهاء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
معلش عشان ما تزعلش مني، هي جات معنا تاني عشان تقدر تكمل وجهة نظرها وقدرت ترد عليها. تفضلي دكتور عبلة بقيت تعقيبك لو سمحت.
وبقول برضو ان التعدد المشروع في الاسلام الا انه له ضوابطه التي ترتقي به من حضيض سطوة الشهوة فحسب الى انس الصحبة وسكون النفس والرغبة في رضوان الله، فينبغي ان نعلم ان الدليل القرآني على التعدد جاء في معرض نفي الظلم زي ما قلنا عن اليتامى وله اسبابه، لأن مثلا اللهم صل على سيدنا محمد إن في الأمر على هذا النحو للإباحة وليس الوجوب لما قال اثنين وثلاثة واربعة. ومن الأدلة برضو على جواز التعدد قول الحق ولن تستطيع أن تعدل بين النساء، فهذا يدل على جواز التعدد. وإنما يقول البعض يتصور البعض أن هذه الآية دليل على عدم يعني إيه التعدد مطلقا، لكن هو عدل ولكن في بأمر نسبي، يعني هناك بعض الميل المسموح به، وإذا كان يتحقق العدل في المبيت وفي الإنفاق، والمبيت أساس القدرة البدنية والإنفاق أساس القدرة المالية وهي شروط دينية وقضائية، أما بقى الخوف من التعدد والإقصار على الواحدة فذلك إن لم يأمن الجور والظلم يعني، لأن العدل في المبيت أساسه كما ذكرت القدرة والإنفاق. وبعدين عايز أقول كمان نقطة مهمة جدا، لابد أن يحقق العدل مع الله سبحانه وتعالى، والعدل مع أولاده، والعدل مع نفسه، والعدل مع زوجاته إذا استطاع هذا، وإلا فليس له أن يتزوج بأخرى. وهذا عام ويتحتم الآن في ظل هذا التواجد الغير عادي للنساء.
دكتور عبد نعم. حضرتك استندت في إيه؟ أنه الإباحة غير مربوطة بموضوع اليتامى، هو له ما استند إليه. معلش أعذري يعني غلظتي أو شدتي في هذا السؤال، على ما استندت في أنه الإباحة ليست فقط مقترنة بموضوع الأيتام؟
ما المقصود؟
على ما استندت
ذلك إلى
تفضل
إلى اللهم صل على سيدنا محمد، إلى ما كان من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي زواجه، هل تزوج أو كان زواجه فقط من الأيتام ومن أمهات الأيتام فقط؟ بالعكس استندت أيضا، تزوج أرملة وتزوج يعني من يعني مطلقة وتزوج بكر وتزوج إلى آخره، استندت إلى أيضا ما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما جاء في السنة المطهرة، إذ لم يكن هناك حكرا قول يعني يقصر التعدد على موضوع اليتامى فقط. إذن الأمر مباح
لو تسمحي لي لحظة دكتور. نعم. تعقيبك على نعم. ما تفضلت.
أولا أنا لم أقل أبدا أن التعددية الزوجية محرمة، ولا يحق لي أن أقول ذلك. أنا قلت إن الأساس في التواريخ الإنساني هو تعدد الزوجات، إذا أخذت التاريخ الإنساني طبعا. هو الأساس تعدد. فعندما يأتي يوم، لأنه هذا كتاب الله جاء لكل أهل الأرض وإلى أن تقوم الساعة، فعندما يأتي ذلك اليوم ويصبح مطلب منع التعددية مطلب اجتماعي، وهذا لا علاقة لي به ولا علاقة للدكتور عبلة، قد يأتي يوم وهذا اليوم قريب يصبح إلغاء التعددية مطلب اجتماعي. فإذا حصل ذلك فإياكم أن تمنعوا التعدد عن الأرامل.
عن
الايه؟ اياكم ان تمنعوا التعدد عن الارامل ذوات الايتام. يعني عندما يوم ما اردتم ان تمنعوا التعدد، اذا وانت تعلمين تقييد الحلال مو حرام.
نعم.
تقييد الحلال مو حرام.
نعم.
يعني انت تعلمين ذلك. أيوة. عندما نعم. نقيد الحلال فهذا ليس بحرام ابدا.
نعم.
فعندما نمنع التعددية الزوجية في استفتاء عام ونقيها على الأرامل ذوات الأيتام فهذا ليس حرام إطلاقا، والذي يخالف ذلك لا نقول له أنك ارتكبت حراما، لأنه إذا ارتكب حراما يعني زنا، وهذا ليس بزنا.
طب ولماذا يا أخي تقول أمرا
هذا مطلب للأسف. عندما أقول أنه في سورة النساء جاءت آيات، وهذه الآية من الآيات التي لم تطبق إلى هذا اليوم، يعني آية الآية 3 بسورة النساء يا سيدتي أيوة. إلى هذا اليوم لم تطبق. أنت تظنين أن 10 سنوات في البعثة المحمدية في سيدي رسول الله اللي عاش في المدينة المنورة استنفذت كل آيات الأحكام، وهذا غير صحيح. آيات الأحكام لم تستنفذ في 10 سنوات.
نعم.
هذه واحدة.
اثنين،
أنت تقولين أنه كانت الإنسان يربي يتيمة ثم يتزوجها ولا يعطيها صداق، ويقولون أن هذه أسباب النزول.
أيوة.
فإذا كانت هذه أسباب النزول فيجب أن نلغي التعددية الزوجية حالا.
يعني حضرتك
لماذا
حضرتك لا تؤمن بأسباب النزول؟
لا طولي بالك، لا أؤمن. أقول لك لماذا؟ لأنه الآن لا يوجد، أعطيني حالة واحدة في 1,000,000,000 مسلم، حالة واحدة الإنسان تزوج امرأة ثانية لأنه كانت عنده يتيمة وأراد أن يتزوجها ولا يعطيها صداقة فتزوج غيرها.
حضرتك
ولا حالة موجودة. فإذا كانت هذه الحالة التعدد الزوجي ملغات. ما في الآن، لا يوجد إنسان تزوج امرأة ثانية، لا يوجد إنسان تزوج امرأة ثانية لأنه كانت عنده يتيمة. ما في. اثنين، يا سيدتي اليتيمة قاصر غير صالحة للزواج.
نعم.
قاصر.
أيوة.
اليتيمة قاصر، ولا سبل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح واليتم له سرطان، الشرط الأول هو فاقد الأب والشرط الثاني هي القاصر، لا سبل لا تصلح للزواج أصلا. اليتيمة لا تصلح للزواج.
نعم.
إيه كيف تقول تزوجها؟
اليتيمة لا تصلح للزواج
لأنها قاصر.
لا وقد يقال اليتم باعتبار ما كانت. يا اخي نعلم
متى ما اصحت الزواج هي ليست يتيمه يا سيدتي.
ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى يتيم بني هاشم.
يا سيدي اليتيم في كتاب الله، ارجوك اليتيم في كتاب الله هو القاصر وفاقد الاب، يرجوك هذا اليتيم.
وهو ايضا باعتبار مكان، وهذا هذا القول ليس لي وانما لفقهاء
مع احترامي يا سيدتي للفقهاء، مع احترامي الشديد للفقهاء يا سيدتي، لا يوجد رجال ايتام في الدنيا ولا يوجد نساء ايتام في الدنيا، لا يوجد
باعتبار مكان،
لا يوجد يوجد أطفال أيتام. نعم
الحمد لله. على كل حال إذا كنت سيادتك يعني بتقصرها على هؤلاء،
نعم هم القاصر القاصر وفاقد الأب هذا اليتيم،
أما وإلا مع أين ذلك يذهب الفتيات التي لا يجدن زواجا الآن أين يذهبن؟
هذا أنا هذا أن أتكلم عن شيء آخر. أتقول أنه آية التعددية الزوجية تقول وأنه واضح تقول أننا أولا إذا قيد الحلال هذا ليس حرام.
سيدي رددها ثاني من بدايتها للنهاية. جاءت في أي موضع معلش عشان برضو إعادة تكرارها ممكن توضح الصورة.
جاءت في موضع آية تعددية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ربط وجوبي بين الشرط وجوابه في رأي وجوب ما بيصير ينفصل.
تفسيرك دكتور عبلة أن هي جاءت في هذا الموضع تحديدا ولم تأتي في أي موضع آخر.
نعم. جاءت في هذا الموضع. إذا كان أخذنا أسباب النزول لهذا الموضع معناته ما تتحصلت انتهت، ما عاد حدا تجوز واحدة عنده يتيمة رباها وتجوزها، ما موجودة أصلا، غير موجودة. فثانيا
لحظة ندي فرصة للدكتور عبد تفسير حضرتك.
هناك خصوصية سبب وهناك العمومية، واحنا نأخذ من خلال هذه الخصوصية ما نعممه بعد ذلك، وإلا لو تحدثنا فقط عن أن الخصوصية لم تأتي إلا في موضع معين يبقى معنا كده أن احنا قصرنا القرآن على كما يقول الدكتور لسيرورة وليست سيرورة، وهذه الألفاظ يعني التي المفخمة التي تجعل يعني الناس تتحدث كثيرا عن هذه المسميات وهي غاية ونتيجة وليست إلا مجرد بعض يعني مقولات ذكرتها وقرأتها كثيرا في محاولة البحث الفلسفي. خلاصة القول أن هناك عمومية سبب نستقي من القرآن الكريم ما يجب أن يكون له مهمة تشريعية صالحة لكل زمان ومكان، أما توقيف الأمر وبحثه من خلال النص مقيدين باللفظ بهذه الصورة فنحن والعزيز من حيثك تبحث في هذه الجزئية بهذه الصورة بينما تتحدث في أخرى من منطلق آخر كما تحدثت في ضرب الزوجة، مع أن هذه يعني هذه آية قرآنية وهذه آية قرآنية. لن أتحدث عن خصوصية سبب فيها ولكن عن معنى عام وتنوع علاجي يتناسب مع تنوع النفسيات التي منها ما تحتاج إلى الإيلام النفسي ومنها ما تحتاج إلى الإيلام الجسدي، وليس هذا في خاتمة الأمر هو المقصود وإنما مجرد تخويف ومجرد تحذير إلى آخره. الحقيقة نحن نذكر هذا الجميل.
إذا كنت حضرتك يعني شايفة أن في يمكن أراء جريئة في موضوع التعددية فانتظر بعد الاستراحة عشان تسمعي رأي الدكتور شحرور في موضوع اللباس. نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، فقه المرأة، الوصية، الإرث، القوامة، التعددية، اللباس، هذا هو الكتاب الرابع والجديد للدكتور محمد شحرور ضيف حلقة اليوم. وكان معنا على الهاتف وما زالت الدكتور عبلة الكحلاوي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. توقفنا عند نقطة التعددية وهناك فيها خلاف كبير بين الدكتور والدكتورة. الآن الدكتور يشرح وجهة نظره فيه أو اجتهاداته فيما يختص بقضية اللباس الشرعي للمرأة.
نعم، أولا في قضية اللباس تعمدت أن أذكر اللباس ولا أذكر الحجاب لأنه يعني هناك حصل اللبس بين اللباس والحجاب. فالحجاب جاء في كتاب الله 8 مرات وكلها لا تعني اللباس إطلاقا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. هذه مفهوم الحجاب في كل كتاب الله. وإذا سألتموهن متاعا عن زوجات الرسول فاسألوهن من وراء حجاب. فكل مصطلح الحجاب في كتاب الله لا يعني اللباس إطلاقا، ما له علاقة باللباس إطلاقا. 2 أما اللباس في كتاب الله فله معنى مادي ومعنوي. المعنى المادي ولباسهم فيها حرير، هذا المعنى، المعنى عفوا المعنى المادي المباشرة. أما المعنوي فألبسها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هنا أنتم لباس لهم وهن لباس لكم، هنا جاءت المعنى في المعنى له. أو يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فكمان فأيضا اللباس له معنيين، اللباس المادي واللباس بمفهوم المعنوي. وأما الثياب فهي حصرا ما يلبسه الإنسان في الثياب، قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. وهناك القميص وهناك الجلباب وهناك السرابيل، كلها مذكورة أيضا في كتاب الله. فهنا جاءت آية اللباس والثياب في كتاب الله في موضعين. الموضع الأول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أبائي بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائي بعولتهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو التابعين غير أولي البيت من الرجال أو الطفل الذين لم يطر على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه بالنسبة للمرأة. بالنسبة للرجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. هذا فيما يتعلق في اللباس. ولاحظ هون استعمل مع المرأة ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن، ما قال أزواجهن. الزينة عندما يذكر في كتاب الله، والآية الثانية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بالنسبة لآية الإبداء، آية الزينة ذكر فيها نوعان من الزينة، النوع الأول الزينة الظاهرة والنوع الثاني الزينة المخفية. وعندما يذكر الزينة في كتاب الله لا يذكرها في المعنى السلبي، يذكرها دائما في المعنى الإيجابي. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذا كان للمرأة هناك زينة فماذا حرم؟ قال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش محرمين. عندما ذكر قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، عندما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. ذكر المرأة أن هناك نوعين من الزينة، زينة ظاهرة بالخلق وزينة مخفية بالخلق. هذه الزينة الظاهرة في الخلق قال أنها تبدأ، ولكن عندما ولكن استثنى من كل جسم المرأة الفرش. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هنا لم يطلب من المؤمنات حفظ الفرج من الزنا، لأنه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هنا طلب حفظ الفرج من الإبصار، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. من ماذا؟ من أن تبصر، من أن ترى. فهنا وضع فيتو تماما أن المرأة لا يبدأ فرجها إلا لزوجها، حتى لبعلها لا يبدأ، حتى لبعلها لا يبدأ إلا لزوجها. فهذا هو صاحب الحق أن يراها عارية تماما، هو الزوج وليس البعل. فعندما قال فالمرأة فلباسها الداخلي، في لباسها الداخلي الفرج واليتين هي دائما لا تشلح إلا أو تتعرى إلا أمام زوجها وبدون وجود أحد إطلاقا. أما الأضافة للبعل وليضربن بخمورهن على جيوبهن، فما هي هذه الجيوب الذي أضافها إلى الفرج؟ أضافها أضيفت بما بعد. لنرى عن موسى، لموسى قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. هذه هنا جيب أيضا. فماذا فعل موسى في هذه الآيات الثلاث؟ ما هو الفعل الذي قام به موسى في هذه الآيات الثلاث؟ أدخل يدك في جيبك، اسلك يدك في جيبك، أضمم يدك إلى جناحك، يعني وضع يده هكذا وأخرجها تخرج بيضاء من غير سوء، أي أن تحت الإبطين هو جيب أيضا. ولكن عندما قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، المرأة العربية بفطرتها السليمة كانت تلبس جلابية وكانت تحت إبطها مغطى، فهل تغطيه مرة ثانية؟ ولكن كانت تعلم أن صدرها مفتوح فغطته، فجاءت غمارية وصف على صوتها وانتهى الأمر، لأن اللباس أصلا في المرأة العربية كانت تلبس ولم تكن عارية، يعني الله ما أعطاها موطة للمرأة العربية تلبسها.
يبقى اللباس الشرعي كما ترى، ما هو الفارق بين اجتهادك أنت والاجتهاد
اللباس العام؟ أولا لأبين أمر آخر في اللباس، أن هناك لو كان لباس المرأة من أجل الفتنة لألبس الحرة والأمة نفس الشيء. لباس المرأة لباس اجتماعي وطبقي 100% لمدة 14 قرن. تراجع الفقهاء الأربعة، أبو حنيفة والنعمة، أبو حنيفة والشافعي ومالك وأنس، والفقيه الخامس جعفر الصادق في الفقه الجعفري، ترى أن في كل هذه الفقهاء قالوا أن لباس الأمة وعورة الأمة من السرة إلى الركبة في الصلاة، في الصلاة، وعورة الحرة هو الوجه والكفين. أليست إذا كنتم تقولون أن الأمة يجب أن تلبس، المرأة يجب أن تلبس لكي لا تفتن الرجل، أليست الأمة امرأة؟ فهذا اللباس هو أصلا لباس طبقي، حتى أن عمر وكلها كاتباين، حتى أن عمر بن الخطاب ضرب أمة لأنها تشبهت بالحرائر ولبست على رأسها ضرب، وعمر بن عبد العزيز طالع فرمان في منع الحرائر أن الإماء أن تلبس لباس الحرائر، منعهم. فالإماء كانت بتا غطاء وكانت سطرها ظاهر وكانت تمشي في الطرقات وكانت الحرة تلبس. وهنا ترى في الفقه بلك لباس الحرة ولباس الأمة، فكل ما يقولون أن اللباس من أجل الفتنة أو لكي تفتن أو لكي لا تفتن فهذا كلام مردود عليهم. اللباس له علاقة في الوضع الاجتماعي وله علاقة في الوضع الطبقي، الأمة امرأة والحرة امرأة، والحرة لا تضع على رأسها شيء والأمة كانت تضع على رأسها، فهذا لباس اجتماعي لا علاقة له لا بحلال ولا بحرام. فأولا غطاء الرأس ليس له أي علاقة لا بإسلام ولا بإيمان، كله على بعضه، لأن المرأة العربية كانت تغطي رأسها قبل الإسلام وبعدها، يعني هذا الأمر موجود، يعني كانت المرأة تضع على رأسها يعني كما
قول الرسول عليه الصلاة والسلام يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها إلا أن يرى نعم. معها إلا هذا وهذا نعم. وأشار إلى وجهه وكفيه
نعم. نعم. هلا إذا كان كما يقول الفقهاء أحاديث الأحاد لا تصلح لأحكام شرعية، هذا مو حكم شرعي.
طيب سيدي هنا كمان هنا والقواعد بالنساء التي لا يرجون
النكاح فليس عليهن جناحا ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
يعني
هون
خير لهن.
نعم يعني لأعطيك مثال هون خلاصة اللباس على الصفحة فيما يتعلق بلباس
وهنا يا سيدي يا ايها النبي قل لازواجك
وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في ايه
وقل حديث عن نساء المؤمنين
نعم في بايه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن كان يعطي الحد الادنى من اللباس وليس لباس الخروج الى الشارع، لانه ذكر البعولتهن ابائهن اباء بولتهن ابنائهن ابناء بولتهن بني اخوانهن بني اخواتهن. في آية الزينة العم غير مذكور والخال غير مذكور والصهر غير مذكور، يعني انا بالنسبة للمرأة وخال المرأة اي امرأة مثل بعض الطهور زي بعض.
نعم سيدي لكن أيوة. سؤالي حضرتك نعم. قلت ان غطاء الرأس او ما يعرف باسم الحجاب
نعم.
ليس وجوبيا وليس من الاسلام وليس
هو عبارة هو عبارة عن سنن العادات، لانه الامة كانت تطلع بدون غطاء رأس كله على بعضه كان مو مفروض عليها اصلا، كانت الحرة تضع رأس. وانا اريد ان اسأل ما هو الفرق بين لباس خديجة ام المؤمنين وعائشة ام المؤمنين، ما هو الفرق؟ هذا السؤال لهم، لانه خديجة ام المؤمنين توفيت قبل الهجرة ماذا كانت تلبس؟ وعائشة توفيت في عهد معاوية ماذا كانت تلبس؟ فبتلاقي انه لباس الامرأة ما تغير. الشيء الوحيد اللي اضافته انه كانت تضع كانت تلبس الثوب مفتوح وكان اذا انحنت صدرها يظهر فضربت على صوتها، هذا كل ما فعل، لم تضع الخمار من اجل ذلك،
ضربت على صدرها بانه وضعت
لا بالاصل كان موجود بالأصل
كان طب بالأصل كان موجود وأصبح
نعم نعم. فهنا الخمار بالنسبة اللي مو بس غطاء الرأس، الخمار كل ما يغطي، ولسبب الخمر سميت خمرا لأنها تغطي، يعني الخمار عند العرب في الجاهلية هو خمار الرأس عندهم في الجاهلية وكانت تلبسه قبل الإسلام، كانت تلبسه قبل الإسلام لأنه حر، كانت عندما ظهرت الرسالة
نعم. نواصل هذا الحوار بحضور الدكتورة سعاد صالح الأستاذة بجامعة الأزهر غدا بإذن الله.